السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من قصة الأندلس. ولازلنا نعيش مع زهرة التاريخ، ولازلنا نعيش مع الفردوس المفقود، ولازلنا نعيش مع دولة الإسلام في الأندلس التي حكمها المسلمون 8 قرون. كما ذكرنا، هناك العديد من الإنجازات الحضارية والسياسية والاقتصادية والفكرية والعلمية في بلاد الأندلس في عصر بني أمية. ولذلك نريد أن نطوف سريعا حول بعض المدن التي ازدهرت في بلاد الأندلس، سواء في العصر الأموي أو في غيره. احنا بس بنفكر المشاهد الكريم ان احنا بنتكلم عن دولة الاندلس اعتبارا من الفتح الى النهاية والى السقوط، لكن تحدثنا في البداية عن الفتح، ودي الخريطة التاريخية للاندلس. تحدثنا في البداية عن الفتح الاسلامي لبلاد الاندلس، وبعدين اتكلمنا عن عصر الولاة اللي هو استمر من عام 96 إلى 138، وبعدين بنتكلم عن عصر الدولة الأموية، واتكلمنا عن بعض حكام بني أمية، وذكرنا الدور الكبير الذي لعبه يعني حكام بني أمية في صناعة المجد في بلاد الأندلس. بعد ذلك يعني الأمور ربما تتضح أكثر عندما ننتقل إلى عصر يعني ملوك الطوائف، وثم بعد ذلك دولة المرابطين، ثم الموحدين، ثم يعني بعد ذلك انتهاء الدولة وانهيار الدولة. لكن هذه الخريطة العامة التاريخية لدولة الأندلس: الفتح، عصر الولاة، عصر الدولة الأموية بشقيه أو بقسميه الإمارة والخلافة، ثم بعد ذلك عصر ملوك الطوائف، ثم دخول بعد ذلك المرابطين والموحدين إلى بلاد الأندلس. خلينا نتكلم النهاردة عن قرطبة، عن القبلة العلمية لبلاد الأندلس ولغيرها من البلاد. خلينا نتكلم عن قاعدة الأندلس، مدينة قرطبة الحبيبة. قرطبة ازدهرت في العصر الإسلامي وأثناء يعني حكم المسلمين لبلاد الأندلس، حدث ازدهار لم يسبق له مثيل عبر الأزمنة في مدينة قرطبة. تقع قرطبة كما هو يعني معلوم على نهر الوادي الكبير في الجزء الجنوبي من إسبانيا. قرطبة فتحها طارق ابن زياد رحمه الله تعالى بمعاونة مغيث الرومي. مغيث الرومي ده أحد المعاونين لطارق ابن زياد في الفتح، وده كان سنة 93 هجريا. منذ ذلك الحين وسطع يعني نور قرطبة على العالم بعد أن فتحت، ويعني عاش المسلمون في قرطبة في حالة يعني ازدهار وفي حركة نهضة متتالية على مدى العصور التي حكمها المسلمون لبلاد الأندلس. أصبحت قرطبة في ظل الحكم الإسلامي مدينة حضارية عالمية، يتغنى العالم في أوروبا بمدينة قرطبة، لا سيما في عام 138 بعد أن دخلها عبد الرحمن الداخل رحمه الله تعالى. لو اتكلمنا عن قرطبة في عصر عبد الرحمن الناصر أو في عصر الحكم المستنصر بالله، اللي كنا أفرضنا يعني حلقتين تقريبا عن عبد الرحمن الناصر وحلقة عن المستنصر بالله، هنلاقي إن وصلت قرطبة إلى قمة الازدهار الحضاري في عصر عبد الرحمن الناصر، وازدهرت في النواحي الثقافية والسياسية، وفاقت الحواضر الأوروبية. فاقت قرطبة الحواضر الأوروبية في عصر يعني عبد الرحمن الناصر وفي عصر المستنصر بالله، وكانت قرطبة في عصر الناصر تضاء ليلا. كانت قرطبة في عصر الناصر تضاء ليلا في وقت كانت أوروبا تعيش في ظلام. وده من ضمن التقدم الذي حدث في مدينة قرطبة أثناء حكم المسلمين لبلاد الأندلس. طبعا الازدهار ده كله والتقدم ده كان في القرن الرابع الهجري. ثم أصبحت قرطبة مدينة عصرية متطورة. ثم أصبحت قرطبة مدينة عصرية متطورة أيضا في القرن يعني الرابع، وأصبحت مركزا ثقافيا ومجمعا علميا. قرطبة بقت مركز ثقافي ومجمع علمي من كثرة المكتبات المنتشرة في أنحاء قرطبة. كانت البعثات العلمية تأتي من أوروبا ودول الغرب لتنهل من علوم المسلمين في مدينة قرطبة. عشان كده لما بنتكلم عن تاريخ الإسلام في دولة الأندلس بنقول إن الأندلس تقدمت وازدهرت في عصر حكم الإسلام وفي عصر حكم المسلمين لبلاد الأندلس. وصل عدد سكان قرطبة في القرن الرابع 500,000 نسمة، وده كان عدد كبير يعني. تعتبر كان يعني تقريبا كانت ثاني مدينة في العالم من حيث تعداد السكان، لأن كانت بغداد هي الأولى، وكان بيسكن بغداد تقريبا 3 ملايين نسمة في القرن الرابع. قرطبة لها فضل على العالم بعلمائها. قرطبة لها فضل على العالم بأسره بعلمائها الذين تخرجوا في عصر الإسلام والمسلمين في الأندلس. أشهر العلماء تخرجوا من قرطبة، سواء من أبناء قرطبة أو الذين يعني عاشوا في قرطبة. لما نتكلم عن أشهر العلماء مثلا في المجالات المختلفة، هنتكلم عن لو اتكلمنا عن مجال الطب في القرن الرابع في قرطبة، هنلاقي الزهراوي رائد الطب الجراحي، جميع الأطباء عارفين الزهراوي رحمه الله تعالى رائد الطب في بلاد الأندلس. ولد الزهراوي بحي الزهراء بقرطبة، ولد الزهراوي بحي الزهراء في مدينة قرطبة، نشأ فيها وتعلم بجامعة قرطبة وبرع جدا في مجال الطب. العالم كله كان يتعلم والعالم استفاد من الزهراوي ومن المسلمين في علوم الطب في بلاد الأندلس، حتى أنه كان أصبح في وقت من الأوقات هو يعني الطبيب الخاص للأمراء والخلفاء في الأندلس. إسهامات الزهراوي اللي هو بيلقب برائد يعني الطب الجراحي، ألف موسوعة طبية اسمها التصريف لمن عجز عن التأليف، 30 مجلد يتحدث فيها عن علوم الطب. أول من مارس الجراحة بيده من أطباء العرب الزهراوي، هو المبتكر الأول لعملية القسطرة، وأول من أجرى عملية جراحية عملية شق القصبة الهوائية هو الزهراوي، إلى غير ذلك من الابتكارات الكثيرة التي يعني وفقه الله تبارك وتعالى لها، ولم يعني يسبق أحد إلى ما وصل إليه الزهراوي من الأطباء. ابن حزم من أشهر العلماء الذين تخرجوا من قرطبة، الإمام العالم ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو المعروف ابن حزم الأندلسي، وهو الإمام والعلم والفقيه، كان محدثا ومفسرا وفقيها ومؤرخا وسياسيا وشاعرا ومربيا، هو من أبناء قرطبة، تعلم في بلاد الأندلس. لما نتكلم عن الآثار الحضارية الإسلامية في قرطبة، بطبيعة الحال بنتكلم عن مسجد قرطبة اللي هو احنا ذكرناه كتير جدا يعني أثناء الحديث. تم البدء في يعني تشييد وإقامة المسجد 369 هجريا في عصر عبد الرحمن الناصر رحمه الله تعالى، وقلنا الناصر لو تفتكر عبد الرحمن الداخل في عصر عبد الرحمن الداخل، ولو تفتكر قلنا ان عبد الرحمن الداخل صقر قريش حكم 33 سنة بلاد الأندلس. ثم أتم بناء يعني المسجد ابنه هشام، واستمر التجديد والإعمار للمسجد لمدة قرنين من الزمان. فجامع قرطبة من التحف المعمارية التي تدل على حضارة الإسلام والمسلمين في بلاد الأندلس. كذلك مدينة الزهراء التي بناها عبد الرحمن الناصر رحمه الله تعالى. فقرطبة ليس لها ذكر قبل التاريخ الإسلامي. قرطبة رائدة العالم وهي حاضنة العلم والعلماء في التاريخ الإسلامي. عشان كده بنقول إن التاريخ الأندلسي بيظهر ماذا تعلم العالم من المسلمين في بلاد الأندلس، ولذلك أقول خسرت أوروبا كثيرا يوم أن خرج المسلمون من بلاد الأندلس. في أواخر ربيع الثاني سنة 633 هجريا، أرسل فرناندو الثالث سرية من الفرسان لاستكشاف تحصينات مدينة يعني قرطبة، ومدى استعداد يعني أهل قرطبة والقوات المتمركزة في قرطبة للدفاع عن قرطبة، لكن استطاعت للأسف الشديد يعني الكتيبة أو السرية أن تستولي على العديد من الأبراج بمدينة قرطبة، وهذا شجع فرناندو إن هو يأتي بنفسه على رأس جيش ويحاصر مدينة قرطبة، واستطاع أن يدخلها في شهر شوال سنة 633 هجرية. طبعا إحنا لسه ما وصلناش في التسلسل التاريخي للأحداث ل 633، لكن بما أننا نتحدث عن مدينة قرطبة وعن حضارة المسلمين في قرطبة، فبنذكر يعني متى سقطت المدينة. سقطت في شوال سنة 633، وهنا رفع الصليبيون صليبا كبيرا على قمة جامع قرطبة، ثم تم تحويل الجامع بعد ذلك إلى كنيسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإحنا بنقول أن قرطبة ازدهرت فيها الحركة العلمية في ظل حكم المسلمين لبلاد الأندلس. قرطبة هي العاصمة التي اتخذها المسلمون في بلاد الأندلس، لأن قبل دخول المسلمين كان القوط يتخذون طليطلة هي العاصمة، لكن لما دخلها المسلمون اتخذوا مدينة قرطبة كعاصمة لدولة الإسلام في بلاد الأندلس. قرطبة ستظل في التاريخ لأنها بالفعل يعني تضرب بجذورها في عمق التاريخ الإسلامي. أؤكد أن قرطبة ازدهرت يوم أن دخلها المسلمون، وأصبحت هي الجامعة الأولى في بلاد الأندلس، وكانت البعثات العلمية تأتي إلى قرطبة لينهل الناس من غير المسلمين من علوم المسلمين. هذا هو تاريخ الأندلس، وهذه حضارة الإسلام والمسلمين في بلاد الأندلس. ألتقي بحضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى في حلقة أخرى مع مدينة أخرى من مدن الأندلس، وكيف ازدهرت يوم أن دخلها المسلمون. ألقاكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.